بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
شرح كتاب الزاد المستقيم لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الإلاء من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ويصح من كافر وقن وميز وغضبان وسكران مريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومقمى عليه وعاجز عن وصف من جد كامل او شلل،
الى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وان ترك وطئها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.
نسال الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع. والان مع الدرس 25.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح من كافر وقن وميز وغضبان وسكران مريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجد كامل او شلل. قال رحمه الله: سلام المجنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأمور التي يحكم بعدم الاعتدال بالإلاء فيها، ومنها وجود الجنون، لأن الإلاء ينعقد باليمين ويمين المجنون لا تنعقد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فدل هذا على أن المجنون لا يصح إيلاؤه، وهذا محل إجماع بين العلماء. فلو قال من جن والله لا أطأك سنة، فإنه لا ينعقد اليمين ولا تترتب عليه أحكام الإيلاء. قال رحمه الله: لا من مجنون، أي لا يصح الإيلاء من مجنون. الجنون مأخوذ من جن الشيء إذا استتر، ومنه سمي البستان جنة لأنه يجن صاحبه، بمعنى يذكر من فيه، وذلك لأن ظلال الأشجار والزروع تمنع من رؤية الغير لمن هو تحتها. فسمي الجنون جنونا لأنه يغطي العقل ويغيبه. والمجنون ينقسم عند العلماء إلى قسمين: إما أن يكون جنونه مطبقا فلا إشكال، وإما أن يكون الجنون متقطعا، فإن كان متقطعا حكم بما ذكرنا حال الجنون، وحكم بالتكليف حال الإفاقة. فإذا كان يغيب نصف السنة ويفيق نصف السنة ووقع إيلاؤه في النصف، فالحكم تام وناظم في حال تكليفه دون حال جنونه.
ومغمى عليه،
ولا يصح إيلاء المغمى عليه. المغمى عليه تقدم أن العلماء رحمه الله اختلفوا فيه، فبعض العلماء رحمه الله يقول المغمى عليه مكلف، ومنهم من يقول المغمى عليه ليس بمكلف في حكم المجنون. وقد تقدمت معنا مسائل عديدة في كتاب العبادات والمعاملات تتفرع على هذا الخلاف، وأن الصحيح والأقوى أن المغمى عليه في حكم المجنون، ولذلك لا يصح إيلاؤه ولا تنعقد الأحكام المترتبة على وجود العقل ألم.
وعاجز عن وصف لجد كامل أو شلل،
لا يصح أصلا الإيلاء أن يحلف الزوج اليمين أنه لا يطأ زوجته المدة المعتبرة للإيلاء التي هي أكثر من 14، وهذا الحلف يتضمن الإضرار بالزوجة كما ذكرنا وبينا. وإذا ثبت أنه يضر الزوجة فالشريعة قصدت دفع الضرر. فإذا كان الشخص عاجزا عن الوطء أصلا فهذا لا يتحقق فيه السبب الذي من أجله حكم بالإيلاء، لأنه عاجز عن الوضع أصلا، فمثله ليس بممتنع على وجه فيه ضرر، والشريعة تحمل القادر وهذا غير قادر. ولذلك قال رحمه الله:
وعاجز عن وضع.
ويصح ولا يصح الإيلاء من عاجز عن وضع، وهو الذي لا يستطيع وضع زوجته. نعم،
لجب كامل،
لجب أي بسبب قطع العضو، ليس عنده العضو. نعم،
كامل أو سلل،
لجب كامل. مفهوم قولي عند العلماء رحمه الله في المتون الفقهية منطوق ومفهوم، فلما قال لجب كامل منطوقه أنه إذا كان مقطوع العضو قطعا كاملا، لو قال والله لا أطعك سنة أو هذا أمر موجود فيه أصلا، فحلفه وجوده وعدمه على حد سواء، لك أن يكون قادرا مستطيعا للوقت ويقول والله لا أطعك، هنا كان ضم الزوج للمرأة، لكن إذا كان مقطوع العضو ويقول والله لا أطعك، فهذا شيء وجود اليمين وعدمه فيه سواء. ومن هنا قال بجد كامل، مفهوم قوله كامل أنه إذا كان المقطوع بعض العضو فالشريعة تفرق إلى إزالة العضو كاملا وبقائه كاملا. نص العلماء رحمه الله على أنه إذا بقي من العضو ما يمكن معه الوقت فهذا ظالم، وحلفه اليمين يتحقق به الظلم، ولذلك يؤمر بالخير والتكفير عن يمينه، وإلا طلق عليه الحاكم.
لجد كامل أو شلل،
أو شلل، هذا الله يقول شلل في عضوه ما يستطيع أن يجامل أصلا. نعم،
فإذا قال والله لا وطأتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تستقي بينك، أو تهب مالك ونحوه قمول، قال رحمه الله: فإذا قال والله لا وطأتك أبدا.
أولا وقبل كل شيء، تقدم معنا أن الظهار يستقل إلى صيغة، أن الإيلاء يستقل إلى صيغة، والله عز وجل ذكر أحكام الإيلاء في كتابه لأهميتها وما يترتب عليها من حقوق شرعية. هذا الإيلاء يستقل إلى وجود صيغة ولفظ، وهذا اللفظ تارة يكون بذكر الأشهر أو المدة التي يتحقق بها الإيلاء، وتارة يعلق على صفة يتحقق بها ويوجد بها ما يوجد في التعليق على مدة الإيلاء، وتارة يكون بألفاظ محتملة. ولذلك درس العلماء والأئمة رحمهم الله ألفاظ الإيلاء، وعلينا أن ندرك أن هذه الأمثلة الغريبة حينما يسمع الإنسان يستغرب هي ليست القضية المثال نفسه، إنما القضية أصل المثال، وهذا الذي ينبغي على من يدرس الفقه وعلى طالب العلم أن ينتبه، أن الزوجة إذا علق امتناعه عن وطء زوجته إما أن يعلق على التأديب ويقول والله لا أطأك أبدا، والله لا وطئتك أبدا، والله لا أطأك الدهر كله، والله لا أطأك عمري وحياتي ومدة بقائي، هذا كله يتحقق به الإيلاء لأنه متضمن لمدة الإيلاء وزيادة، تتحقق به مدة الإيلاء، تتحقق به مدة الإيلاء وهي أكثر من 4 أشهر. فسواء قال هذا يسمونها صيغة التأديب، يعني لم يجعل حدا من الزمان أو مدة من الزمان، الفرق بين المؤقت والمؤبد أنه لو أقت بمدة معينة كأن يقول والله لا أطأك 5 أشهر أو لا أطأك سنة، ممكن الزوجة تقول أنا سأصبر عليك سنة وسأصبر عليك 5 أشهر، لكن لو قال والله لا وطئتك الدهر كله، لا وطئتك عمري، لا وطئتك أبدا، لا أطأك ولن أطأك أبدا، كل هذه تدل على أنه لا يريد التأقيف وإنما يريد تأديب الانتهاء. في هذه الحالة إذا قال والله لا وطئتك أبدا كان منه، لأنه اشتمل لفظه على مدة الإيلاء المعتبر، والله لا وطئتك أبدا، ولا وطئتك الدهر، ولا وطئتك حياتي، ولا وطئتك عمري، ولن أطأ في عمري ولن أطأ في حياتي، كل هذا يدل على التحديد.
نعم.
أو عين مدة تزيد
أو عين، وهذه لذة قراءة المتون الفقهية أنها تربي في طالب العلم ملكة التركيز والتسلسل. تعرف أن الأشياء بعض الأحيان مقابلة بعض البعض، حينما يقول والله لا وضعتك أبدا هذا تأديب، أو عين مدة تفهم أنها ضد الصورة الأولى، لكن لو قرأت الأمثلة هكذا مجردة ما تستطيع أن تدرك الخبايا والمقاصد التي وضع العلماء من أجل هذه الأمثلة. فهو يقول لا وضعتك أبدا أو عينا أو ذكر مدة، فحينئذ تفهم أن أو هنا بالمقابلة، يعني قصده أن يأتي بصورة وبمثال مقابل، لأنه لو اقتصر على قوله والله لا وطئتك أبدا أو لا وطئتك الدهر ظن ظان أن الإلاء لا يقع إلا إذا كان مؤبدا، فقال رحمه الله
أو عين مدة تزيد على 4 أشهر.
إذا عين مدة إما أن تكون تزيد على 4 أشهر أو تكون أقل من 4 أشهر أو تكون 4 أشهر، هذه 3 أحوال. والله لا أطأك شهرا، والله لا أطأك 4 أشهر، والله لا أطأك 5 أشهر أو سنة، هذه 3 حالات. الحالة الأولى إذا قال والله لا أطأك شهرا أو شهرين أو 3، فهذه أقل من مدة الإلاء باتفاق العلماء رحمه الله. وجماهير السلف والخلف على أنه لا يكون إلاء، إلا أن بعض السلف يقول يكون إلاء ويقول شاذ، والذي نص عليه القرآن أن الإلاء لا يقع إلا بالمدة المعتبرة وهي أكثر من 4 أشهر. الحالة الثانية أن يقول والله لا أطأك 5 أشهر أو 4 أشهر ويوما أو 4 أشهر وأسبوعا، فحينئذ ذكر مدة الإلاء شبه متفق عليه عند العلماء رحمه الله أنه إذا زاد على 4 أشهر أنه مؤمن. الصورة الحالة الثالثة أن يذكر 4 أشهر ليأتي فيقول الله لا أطأك 4 أشهر، فهذه اختلف فيها العلماء رحمه الله على قولين. الصحيح مذهب الجمهور أن 4 أشهر وحدها ليست لمدة الإلاء، وأنه لا بد وأن يزيد في إلائه على 4 أشهر، لأن الله يقول للذين يدون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الصلاة فإن الله سميع عليم. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام مترتبة بما بعد 4 أشهر ولم يجعلها دون 4 أشهر على تمامها وكمالها، فدل هذا على أن 4 أشهر وحدها لا تكفي ما لم يزد عليها. فلو حلف وقال والله لا أطأك 4 أشهر فإن مباشرة بعد انتهاء 4 أشهر ستنحل اليمين، فلا وجه لإيقاف القاضي له. وهذا وجه مذهب الجمهور رحمه الله أنه بتمام 4 أشهر أنه لا يكون موليا إذا ذكر 4 أشهر، وأنه لا بد في الإلاء من ذكر مدة هي أكثر من 4 أشهر. وعلى هذا ذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط في المدة المعتبر من الإلاء أن تكون أكثر من 4 أشهر. نعم.
أو حتى ينزل إنسى أعلم أو عين مدة تزيد على 4 أشهر،
سواء كان يقبل الأشهر كان يقول لا أضع في 5 أشهر أو 6 أشهر أو عاما أو سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو نحو ذلك. نعم.
أو حتى ينزل إنسان.
الآن فهمنا أن الصورة الأولى للتأديب والصورة الثانية للتعقيب. ما معنى قولي حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال؟ هذه أمثلة أخرى غير الأمثلة التي كنا فيها، وهي أن يعلق الإلاء على أمر يبعد حصوله، على أمر يبعد حصوله بحيث يغلب على الظن أنه سيجاوز 4 أشهر. وهذه المسألة في الحقيقة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقيام الساعة، وقال والله لا أطأك حتى تقوم الساعة. قال بعض العلماء هذه 3 أشهر إذا تلفظ بها ينعقد الإلاء، لأن الغالب أن هذه الأشياء لها النصوص عليه أن هذه الأشياء لها أمارات وعلامات يغلب على الظن أنها لا تقع إلا بعد 4 أشهر، يعني تزيد عن 4 أشهر. هذا ما اختاره بعض العلماء الأئمة وبعض المحققين من الإمام القدامى رحمه الله وغيره. وبعض العلماء يقول وهو الأوجه والأقوى أنه لا يكون إيلاء بمجرد التلفظ، وإنما ينتظر مضي المدة التي هي الأربعة الأشهر، فإذا تمت المدة وزاد عن الأربعة أشهر حينئذ يقع الإيلاء. بمعنى أننا نعلم هذه أمور غيبية، فما ندري قد يكون خروج عيسى عليه السلام بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو وحده العليم. ولربما جاءت أمارات الساعة وبعضها، الله على كل شيء قدير، فهو يحكم ولا معقد لحكمه. ولذلك لا نستطيع أن نقول إنه إذا ذكر هذه الأشياء يكون موليا مباشرة، والذي يظهر كما اختاره بعض أئمة السلف رحمه الله أنه ينتظر إلى أن تمضي مدة أربعة أشهر ثم بعد ذلك يحكم بكونه موليا. والفرق بين القولين أن القول الأول يعتبره موليا بمجرد صدور هذا الأمر منه، وبعض العلماء الذي هو القول الثاني لا يعتبره موليا حتى يستسلم من أربعة أشهر أن تحقق أنه قد ذكر مدة يعتد بها للإله من
أو يخرج الدجال.
هكذا خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقيام الساعة، كل هذه ذكر العلماء كأمثلة على ذكر ما يستبعد وقوعه ويغلب على الظن وقوعه بعد مدة الإله. هذا مثال.
أو حتى ذكر بالخمرة.
هنا يعني في الصورة السابقة وهي خروج المسيح ابن مريم، خروج الدجال، الصورتان تندرج تحت التعليق، يعني والله لا أطأك حتى يحدث كذا وكذا. هناك في الأول التأقيف والتأديب بالزمان، لكن الذي معنا هنا التعليق على حدوث شيء أو طلب شيء، وهذا فيه تفصيل. تارة يعلق على أمر بيد المرأة أن تفعله، وتارة يعلق على أمر خارج عن المرأة، كأن يقول إلى قدوم زيد لا أطأك حتى يأتي أبي، لا أطأك حتى أسترد مالي ونحو ذلك. فإذا أو يعلق على أمور مستحيلة سواء طلب من الزوجة أو غيره. فقال المصنف رحمه الله يشرع في هذا النوع من التعليق. نعم.
أو حتى تشرب الخمرة
قبلها في شيء،
أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمرة.
لا أطأك حتى تشرب الخمرة والعياذ بالله. قالوا إذا علق على فعل من المرأة فينقسم إلى قسمين، إما أن يعلق على فعل مباح أو يعلق على فعل محرم. وإذا علق على فعل مباح بيد المرأة أن تفعله لا يخلو أيضا من ضربين، إما أن يعلق على فعل مباح تتضرر المرأة بفعله، وإما أن يعلق على فعل مباح لا تتضرر المرأة ولا مشقة عليها بفعله. يعني إذا قال والله لا أطأك حتى تفعلي كذا، إما أن يكون هذا الشيء المباح الذي يطلب فعله بإمكان المرأة أن تقوم به دون أن تحدث مشقة أو تعب، يقول له والله لا أطأك حتى تفتح الباب، والله لا أطأك حتى تغسل الباب، هذا أمر مباح ويمكنها أن تقوم به دون وجود مشقة أو ضرر عليها. فهذا النوع قالوا لا يقع به، ليس بإلاء أصلا، أن هذا أمر بيد المرأة وأصبح الشيء بيد المرأة، إن أرادت الوضع قامت به وإن لم تجد فهذا أمر يرجع إليها. قالوا لا يقع به الإلاء لأنه ليس فيه الضرر وليس بالأمر الممتنع الذي يتحقق به الإبراض الزوجة. إذا علق على فعل مباح يمكن للمرأة أن تقوم به دون مضرر أو مشقة، أو يعلق على فعل مباح تتضرر المرأة به وتجد فيه المشقة والعناء، والله لا أطأك حتى تسقطي دينك عليه، أو حتى تسقطي مؤخر الصداق، ولا أطأك حتى تتنازلي عن حقك في كذا وكذا. هذا شيء اللي هو الحقوق المالية لا شك أن المرأة بإمكانها أن تفعل، وهو مباح لها شرعا، من حقها أن تسامح زوجها ومن حقها أن تعطيه المال، ولكن إذا كان بدون رضا منها فهذا فيه الإضرار وفيه الأذية وفيه المشقة. فهذا نوع من الأنواع التي يقع بها البلاء. وأما الحالة الثانية وهي أن يعلق على فعل محرم من المرأة محرم على المرأة مثل القول والعياذ بالله تشرب الخمر أو تزني والعياذ بالله، فهذا أيضا يتحقق به الإلاء لأنه علق على أمر محرم فيجعل الضرر على المرأة، الضرر على المرأة في هذا وارد. هذا إذا علقوا على أمر إما أن يكون مباحا، يعني إذا كان الأمر الذي طلبه من المرأة إما أن يكون في يدها وإما أن لا يكون في يدها، فإن كان في يدها إما أن يكون مباحا وإما أن يكون محرما. وأما إذا طلب منها أمرا ليس بيدها أن تفعله، كأن يقول لها حتى تصعدي إلى السماء كما ذكر العلماء، أو حتى تقليد الحجر ذهبا أو نحو ذلك، فقال رحمه الله يبين هذه الصور لا، أو حتى تشرب الخمر، أي أن يعلق الزوج وضعه لزوجته امتناعا من وضع زوجته على فعلها لمحرم من شرب خمر أو زنا أو غير ذلك والعياذ بالله. فهذا إلى
أو تسقطي دينك،
أو تسقطي دينك. لاحظ شرب الخمر محرم، إسقاط الدين مباح، شرب الخمر يقع به الإلاء، إسقاط الدين والتنازل على الدين عن الدين يقع به الإلاء، لأنه تتضرر المرأة به هو مباح، لكن المرأة تتضرر به وتحصل المشقة عليها في ذلك. أو تسقطي دينك، يعني تتنازل عن سيول التي لك عليه، أو تسقطي دينك عن أبي أو أمي أو عن الناس أو عن قرابتي،
أو تهبي ما لك ونحوه
ونحو ذلك. هذا نحوه يعني مثله، نحو الشيء ما كان مثله قريبا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثله قريبا منه. الحاصل أن المصنف رحمه الله يقول إذا قال ونحوه يعني أن يطلب منها فعلا مباحا فيه ضرر عين، أو يطلب منها فعلا محرما شرعا، هذا كله يتحقق به الإلاء لأن فيه ضرر عن المرأة. نعم.
فمول
أن يحكم بكونه مولها. نعم.
فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قينا، فإن وضئ ولو بتقييد حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكما عليه 1 أو 3 أو فسخ. قال رحمه الله: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه.
الإيلاء فيه امتناع، هو يقول والله لا أطأك سنة، حكمنا بأنه إيلاء، وبعد ما بين المصنف رحمه الله الصيغ التي يتحقق بها الإيلاء والأشخاص الذين يصح منهم الإيلاء، شرع الآن في الأحكام المترتبة. رجل قال لزوجته والله لا أطأك سنة، عند جمهور العلماء توقفه بعد المضي المدة المعتبرة للإيلاء، وحينئذ يطلب منه القاضي ويقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تكفر عن اليمين لأنه قال والله لا أطأك سنة، إما أن تكفر عن اليمين وترجع إلى زوجك أو تطلقها. والسبب في هذا أن المرأة كما ذكرنا لا تفصل أكثر من هذه المدة، ولذلك لما استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس أشاروا عليه، وقيل إن ميمونة أشارت عليه رضي الله عنها أن المرأة تصبر عن زوجها 1 أو 2 وتصبر 3 على مضض، ولكنها في الرابع في الغالب لا تستطيع أن تصبر. فهذا يدل على الحكمة العظيمة التي من أجلها جعل الله هذه المدة. فإذا كان مضت 4 أشهر وهذا قد أقسم بالله، اليمين تمنع والزوجة تطالب، فهل نقول له يعني هل نلغي اليمين؟ هذا لا يمكن، يمين شرعية منعقدة. نأمره بوضع الزوجة، هناك يمين يمنع من وضعها، فحينئذ بينت الشريعة الحكم أننا نقول لو كفر عن يمينك وراجع زوجك. وهذا من عين العدل والإنصاف، إما أن يكفر عن يمينه ويراجع زوجته ويعود إلى زوجته ويفيه، وإما أن تطلق عليه لأن هذا ليس من المعروف، والله أمر بعشرة النساء بالمعروف. ومن هنا إذا مضت المدة بين المصنف رحمه الله أنه يوقفه ويوقف ويطالب منه الرجوع والحيل. قال تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فرتب الله في الآية رتب على الإيلاء حكمين شرعيين، أحدهما أن يفيء الرجل ويرجع إلى زوجته فإن الله غفور رحيم، فيقال له كفر عن يمينك على أصح أقوال العلماء رحمه الله، لأنها يمين شرعية منعقدة. وإن عزموا الطلاق قال: لا، ما أريدها ولا أريد أن أرجع لها، وما حلفت هذا اليمين من فراغ، بل أنا أكرهها ولا أريدها. قال له القاضي: طلقها وإلا طلقتها عليك. فشرع المصنف رحمه الله في تأكيد هذا، فقال رحمه الله:
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه،
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه، حلف اليمين في أول محرم، فننتظر محرم صفر وربيع وربيع، إذا انتهى ربيع الثاني من حق المرأة أن ترافعه للقضاء. لكن لو جاءت ترافعه في نهاية في محرم أو في صفر أو في ربيع الأول أو قبل تناول ربيع الثاني، ليس من حقها هذا، إنما يكون الإيقاف وطلب الحيل أو التطبيق بعد تمام المدة ومطالبة المرأة بحقها، طالب المرأة أن يعودها. طيب لو أن المرأة رضيت وقالت: حلف علي خمسة أشهر وأنا أريد أن أصبر، فإنها تصبر ولا حرج عليها وهذا حقها، وبناء على ذلك يوقف بعد تمام المدة لأربعة أشهر، وهذا الحكم الأول. ثم يخير بين الحيل وهو الرجوع إلى زوجته وبين تطليقها.
ولو قنا،
ولو قنا، القن طبعا العدل، ولو هنا إشارة إلى خلاف المذهب، والمصنف رحمه الله اختار أن الحر والعبد في الإله على حد سواء، وهذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. لكن لما قال المصنف: فإذا مضت أربعة أشهر من إيلائهم، يعني منذ صدور اليمين، لو أن اليمين صدر منه في واحد الذي هو أول محرم، بأول شهر واحد وهو شهر محرم، في الحقيقة كان المنبغي التنبيه على مسألة، وهي ونحن لا نستدرك عن المصنف رحمه الله، لأن المصنف يذكر الأمهات وهذا من حقه، لكن نريد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أننا نحتسب المدة من صدور لفظ الإيلاء بشرط ألا تكون المرأة في رجع، يعني مطلقة طلاقا رجعيا. فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ووقع الإيلاء أثناء العدة، يعني مثلا زيد من الناس طلق امرأته في محرم وحلف وهي رجعية الطلقة الأولى، قبل أن نراجعها آل منها في الرجعية، قلنا في حكم الزوجة كما تقدم معنا، وبناء ذلك اشتعل يلحق فيها الإله، فقال: والله لا أطأك خمسة أشهر. اليمين صدر منه في منتصف محرم، وبناء على ذلك ننتظر، بناء على قول الصنف أنه من صدور اليمين، فإذا كان صدر منه في منتصف محرم فمعنى ذلك أن منتصف صهر ربيع، ربيع الثاني جمادى، ففي منتصف جمادى يطالب، تطالب حق المرأة أن ترافع وتطالب على الأصل، لكن الواقع بخلاف هذا. فالمطلقة رجعيا ما يبحث النتائج الإلاء منها إلا إذا راجعها الزوج قبل نهاية العدة، فلو راجعها وكان قد آل منها أثناء العدة فحين يرد الإشكال. فلو أنه وقع منها لفظ الإيلاء في منتصف محرم كما ذكرنا، وراجعها في أول شهر صفر، فحينئذ متى نحسب إيلاء؟ متى نحسب مدة الإيلاء؟ تحتسب مدة الإيلاء من بداية الرجعة، من بداية مراجعته لها، إذا كان قد راجعها في آخر محرم اللي هو بداية صفر، فإننا نضيف شهرا ونحتسب الإيلاء من بعده. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة من بعد إرجاع الزوجة يكون من حق أن يطالب، ويتأتى مطالبته بالوقت، وبناء على ذلك تتضرر الزوجة بعد الرجعة، ولا تتضرر في في حال يعني كونها رجعية فإنها رجعية، إن هذا لا يترتب عليه حكم إلا اعتبارنا للإلاء منعقدة من حيث الأصل، يمين الإلاء منعقدة. فقال العلماء رحمهم الله إنه إذا آل منها وكانت رجعية فإنه تحتسب مدة الإلاء من بداية الرجعة.
فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء.
يشترط في اعتبار مدة المدة التي هي الأربعة الأشهر ألا يقع فيها جماع أو ألا يقع فيها وطئ، فلو وطئ أثناء الأربعة الأشهر ولو مرة واحدة فإنه حينئذ حنث في يمينه يلزمه التكفير وتكون يسقط حق المرأة في مطالبتها في رجوعه عن اليمين، أنه إذا وطئ ولو مرة واحدة فإنه يحكم بارتفاع اليمين ووجوب الكفارة عليه أنه حنث في يمينه. قال والله لا أطأ في خمسة أشهر، فجلس الشهر الأول والشهر الثاني، في الشهر الثالث وطئها مرة واحدة. فقال رحمه الله فإن وطئ بتغيب حشفته، قلنا أن العلماء رحمه الله إذا قلت من الوطء يلغي الإلاء ويوجب التكفير يرد السؤال ما هو الحد المعتبر للوطء. والأصل عند العلماء والأئمة رحمه الله أن الوضع يحكم به بتغييب الحشفة وهي رأس الذكر كما ذكرنا، ويترتب على هذا ما لا يقل عن 80 حكم شرعي ومنها هذه المسألة. وبناء على ذلك حصل منه وضع لامرأته وزوجه بتغييب الحشفة أو قدرها من المقطوع كما تقدم معنا فقط الإيلاء ووجب عليه التكفير ويعتبر فيئة منه ورجوعا عنه. نعم.
وإلا أمر بالطلاق.
وإلا أمر أن يطلق طلق، فإذا قال لا أطلق ولا أرجع لزوجتي فحينئذ يرفع إلى القاضي ويشتكى، فإذا اشتكت إلى القاضي طالب القاضي قال ارجع إلى زوجتي وكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، قال لا، قال له طلقها، قال ما أطلقها، فأصبح لا يريد أن يطلق ولا يريد أن يكفر عن يمينه، حينئذ يطلق القاضي عنه، ويكون من حق القاضي أن يتولى الطلاق على خلاف عند العلماء. والصحيح أنه ينزل منزلته لأن هذا من الظلم والإضرار، وبين الله عز وجل أن من حق الزوج هذه المدة، وإذا جاوز سقط حقه، فإذا لم يخف أنه غير معاشر بالمعروف فمن حق الحاكم والقاضي أن يطلق عليه.
فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسق.
فإن أبى امتنع طلق الحاكم عليه، الحاكم هو القاضي ومن في حكمه ممن ينصب لفض المنازعات وقطع الخصومات على الوجه الشرعي وتكون أهليته على الوجه المعتبر وتتحقق فيه الأهلية المعتبرة شرعا. فإذا أبى طلق حاكم عليه، طلق الحاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو فسخ، القاضي إذا نظر حال الزوج مع الزوجة ووجده ظالما مؤذيا مضرا وأنه قد تعدى حدود الله ولا مصلحة في رجوع المرأة إليه، فإنه من حقه أن يطلق عليه الثلاثة. وهذا كما ذكرنا جماهير السلف والخلف على أن الثلاث بلهو واحدة ماضية، وبينا هذا وبينا وجه ودليل. فمن حق القاضي أن يطلق ثلاثا لكي يمنعه أو يحول بينه وبين هذه المرأة التي آذاها وأضر بها، وكذلك من حق أن يطلق الطلقة الأولى والثانية. فلو نظر إلى أن من الموصح أن يطلق طلقة واحدة طلق طلقة واحدة، وهكذا لو كان الزوج قد طلق طلقتين وبقيت له طلقة واحدة، وجاء الزوج والقاضي وأمر الزوج بالتطليق فلم يطلق وأمره بالفئة فلم يفئ، طلق عليه الطلقة فكانت ثالثة، طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. أو فسخ، فسخ أن يقول فرقت بينكما، والفسخ فائدة الفسخ أنه لا يمتلك الزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد جديد. ولذلك بعض العلماء يرى أن الطلاق هنا طلاق غير رجعي ولو كان طلقة واحدة، لأنه لو كان طلاقا رجعيا قد ممكن أن يقول راجعتك وتبقى المرأة في الضرر، والصحيح أنه طلاق رجعي. يعني الآن أولا عندنا الحكم أن من حق القاضي أن يطلق أو يفسخ، يعني إن نظر المصلحة في الطلاق طلق، إن نظر المصلحة في الفسخ فسخ. إذا رأى أن يطلق فالطلقة، إن شاء طلق الطلقة الأولى وإن شاء طلق الطلقة الثانية وإن شاء طلق الطلقة الثالثة. لو طلق عليه الطلقة الأولى والمرأة صارت رجعية فقال الزوج راجعتك، حينئذ أيضا يعتبر يحتسب له بحكم الإلاء ويوقف مرة ثانية ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. هذا اختيار جمع من العلماء رحمهم الله، والسبب في هذا أن المرأة مظلومة ومتضررة، ولا شك أنه إذا راجعها ولم يطعها فمعنى ذلك أنه يريد رجعتها من أجل ماذا؟ من أجل الإضرار. والله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فبين أنه ظالم وأنه معتدي لحدود الله، فمن حق القاضي أن يمنع. فلو جاء طلق عليه الطلقة الأولى فراجعها مباشرة فاستكت إلى القاضي وقالت ما رجع لي ولا فا، فقال له القاضي تفيء إلى زوجك؟ قال لا. طلقها؟ قال ما من طلقها. في هذه الحالة طلق الطلقة الثانية، كذلك لو راجع بعد الثانية له أن يطلق عليه الطلقة الثالثة، فله أن يصدرها مفرقة وله أن يصدرها مجتمعة، لأن الأمر عائد إلى النظر في مصالح الخصوم، والقاضي له الحق النظر، حق النظر في مصالح الخصوم، وله أن يفسخ. في حالة الفسخ لماذا يلجأ إلى الفسخ؟ يلجأ إلى الفسخ إذا شاف أو رأى النظر أن الرجل يريد الإضرار، وأن ليس من مصلحته أن يستخدم هذا الإضرار، فيفسخ نكاحها حتى يبعدها عن هذه المشاكل باحتمال أن يعود إليها. يعني ممكن أن يرتفع زوج عنيد يعلم منها العناد ويعلم أن منهم مصلحة أن تعود له الزوجة لكنه ما يريد أن يعيدها. ففي هذه الحالة لو أنها أعادها له بطلقة واحدة رجعية ربما فاتت الثلاث طريقات بالإله، فحينئذ يبدأ إلى الفسخ فيفسخ من أول الأمر، فتكون يحتسب له طلقة واحدة أفضل من أن تكتب له ثلاث طلقات، وهذا يرجع إلى فقه القاضي ودرايته بحال الخصوم. فالعلماء رحمهم الله نصوا على هذا لأن مقصود الشريعة دفع الضرر عن الزوج عن الزوجة بوجه لا يتضمن أيضا الضرر على الزوج، ما أن يكون الزوج متسببا في إدخال الضرر على نفسه، لأنه هو الذي حلف وهو الذي أتى وصدر منه اليمين.
وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج كما فاء.
إذا بعد أن بين رحمه الله أن الوضع يرفع اليمين بين أنه لا يعتد بوضع غير شرعي وهو الوضع في الدبر، وهذا من كبائر الذنوب ومن الأمور المحرمة، وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في بدائع الفوائد وغيره من كتبه كعادته رحمه الله بين أمورا عجيبة في والعياذ بالله وقوع الزوج في هذا الأمر المحرم وهو إتيان الزوجة من الدبر، أنه يفسد الزوجة ويفسد القلب ويظلمه، نسأل الله السلامة والعافية، وله العواقب الوخيمة على المرأة وعلى الزوج. ولذلك هذا النوع من الوضع محرم شرعا ولا يعتد به، فلو حصل وضع به فإنه لا يعتبر شيئا ولا يسقط حكم الإله. نعم.
وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي حيض صدق مع يمينه.
شرع رحمه الله في بيان مسائل القضاء المترتبة على باب الإله، قد تقدم معنا في مسائل المعاملات أن العلماء رحمه الله من عادتهم أن يذكروا مسائل القضاء في آخر كل باب على حدة فيما يختص به من المسائل. فهنا عندنا مسألة وهي أنه إذا وقع الإله واشتكت المرأة، جاءت بعد 4 أشهر واشتكت، قلنا إن الوضع يقطع حق المرأة ويزيل طبعا حكم الإلاء، فإن صدقت المرأة قال الرجل وطئتها وقالت المرأة نعم وطئاني، فحينئذ لا إشكال، ثبت عندنا أنه حصل الوضع ويعتبر الوضع شيء ورجوع. لكن الإشكال لو قال وطئتك يخاطب زوجته أمام القاضي وطئتك خلال مدة فليس من حقك أن تخاصميني. قالت لا ما وطئ وما حصل وطوام كانت الوطئ. فهل نصدق الزوج أو نصدق الزوجة؟ للعلماء وجهان في هذه المسألة. من أهل العلم قال نصدق الزوج لأنه يبقي حكم النكاح ولا نصدق الزوجة وهذا هو الأصل، ولا نصدق الزوجة لأنها تدعي أمرا يؤول إلى النكاح بالرأي، يؤول بالنكاح إلى ارتفاعه، لأنه ربما رجعت المسألة إلى الطلاق. وبناء على ذلك قالوا إنه يصدق الزوج، لكن هذا التصديق مبني على مسألة التهم، وفي مسائل التهم إذا صدق القول مع التهمة فإنه يطالب باليمين التي تسمى عند العلماء في القضاء كما سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء يمين التهم. ويمين التهمة تقوي جانب الخصم على خصمه، وهي التي فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذكري، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذكري، أي باليمين يعتبر القول الذي يعارضه غيره مع وجود التهمة، لأنه يحتمل من المرأة الصادقة أنه ما وطئها. السبب في الخلاف أن بعض العلماء يقول يصدق الزوجة لأن الأصل عدم وجود الوطئ، يعني قال والله لا أطعك، فالأصل أنه ما وطئ لأن عنده يمين تمنعه من الوطئ، فقال أصدق الزوجة وأقبل قولها وأطالب الزوج بالحيء أو التطليق. ومن أهل العلم من قال أصدق الزوج لأن المرأة في ادعائها أنه لم يطأ تدعي أمر خلاف الأصل ما يجب رفع النكاح كما تقدم معنا. فهذا وجه الخلاف بين القولين، ولكل قول وجه. نعم.
وإن كانت ذكرا ودعت البشارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت.
الأول الخلاف إذا كانت سيدا وهي التي لا علامة فيها ولا أمارة مني في وجود الوطوة عدم، لكن إذا كانت ذكرا فهناك علامة تؤكد أو ترده، لذلك قالوا قد يقع في معها السيد دون افتضاض لبشارتها، وهذا أمر نادر، الشرع لا يجي الحكم على النادر، لكنهم لا يعتدون العلماء لا يعتد بهذا الوقت. وعلى كل حال قالوا إذا ادعت أنه لم يطأها وكانت ذكرا والبكارة موجودة، لأنه ربما تكون المرأة قد أزيلت بكارتها قبل النكاح، وليس وجود البكاء ليس زوال البكارة يدل على أن المرأة فاسدة في كل الأحوال، لأنه ربما زالت بكارتها بسبب قصد أو بسبب يعني غير الوقت، وهذا أمر ثابت طبيا. ولذلك يعني مسألة وجود البكارة وعدمها قرينة أو مرجح، لكنها ما توجب القطع ولا توجب الثبوت من كل وجه، ولكنها ترجح جانب المرأة. فلو أنها قالت إنها ذكر قالت ما وطئني وأنا ذكر، امرأة عقد عليها الزوج وهي ذكر ثم حلف أنه لا يطعها، وممكن من الدخول ثم حلف أنه لا يطعها، فاشتقت إلى القاضي بعد 4 أشهر فقالت ما وطئني، قال وطئتها، فحينئذ قالت المرأة أنا ذكر وتزوجني ذكر ولا زالت بكرتي موجودة. قيل للرجل ماذا تقول؟ قال لا أزال أصر على قولي. في هذه الحالة ينتجب القاضي امرأة أو طبيبا أو طبيبة شرعية لطبيبة يثق بقولها شرعا للنظر والتأكد مما ذكرت، فإن وجدت البكارة كما هي فلا إشكال. لكن الإشكال أن هذا كان موجودا في زمان الأولين، وفي زماننا قد يتعذر إعادة البكارة، لكن في زماننا يمكن إعادة البكارة، ولذلك هذه المسائل تحتاج إلى نظر وتحرير، بعضها يحتاج إلى نظر وتحرير، وهو مختلف في الحكم باختلاف الأزمنة. هذا النوع هو الذي يسميه العلماء تغير الفتوى بتغير الزمان، أن تكون هناك أمور طارئة جديدة، وليس المقصود بتغير الفتوى ما يظنه البعض من التلاعب بالنصوص الشرعية والدعوة إلى أمور محرمة كنساء الشهور ونحوها تحت غطاء تغير الفتوى بتغير الزمان. هذا أبدا لا يقول بإنسان عالم ورع مسلم ورع طبعا عالم قرأ نصوص الكتاب والسنة فقط في دين الله وشرع الله. تغير الفتوى مسألة أولا الأصل عدم التغيير، والأصل من حكم الله داخل ما بقي الزمان وتعاقب النواب، لكن قد توجد أمور تقتضي تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة، ومنها هذه المسائل أن العلماء حكموا لأنها أمارة ودليل يعني ربما يستأنس به، لكن في زماننا ينكر رفض غشاء البكارة، وهذا النوع من الجراحة لا أشك في حرمته شرعا، فلم أجد نصا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبيح هذا النوع من الجراحة مهما ادعي من الادعاء، حتى ولو أن المرأة اغتصبت وأوذيت للباطل فليس من حق الطبيب أن ينظر إلى فرج المرأة، ولا أن يستبيح العلاج، ولا أن يستبيح اللمس، وليس من حق حتى المرأة مع المرأة لا يجوزنا، لأن الفرج مسائل محرمة هي العورة المغلظة المشدد في حرمتها، فإذا قالت أنها ستعيد بالعكس لو أعيدت بناء على أن المرأة يعني اغتصبت بغير حق بقي حق الزوج، كيف الزوج يدخل على امرأة يظنها ذكر وتعامل معاملة الذكر ويعطيها مهر الذكر ويعطيها، أين حق الزوج؟ وهذا اختلاف في النظر، ولذلك بعض من يفتي أصلحهم الله بمسألة رفض غشاء البكارة تحت العواطف وتحت المبررات، هذا أمر من ناحية شرعية ليس له مبرر فيما ظهر لي بعد دراسة هذه المسألة والنظر في أدلة من يجيزون هذا النوع من الجراحة، ولا أشك أن هذا النوع من الجراحة محرم، لا يجوز للطبيب ولا للطبيب أن يقوم به، لأنه ليس هناك مبرر شرعي للقيام به، كل ما في الأمر أنه إذا اعتدي عليها واغتصبت فإنه إذا جاء الزوج أي زوج يخطبها فإن الله أمرنا بأن ننصح ونبين ونقول له هذه امرأة ابنة ناس، إن أردت أن تذكرها فأنت مأجور، ولا شك أن من فعل ذلك له عند الله عظيم الأجر وعظيم الثواب إذا يعني احتسب وقصد من ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يأجره ويطلع على الحقيقة ويبين لها أن المرأة صالحة وأنها مستقيمة وأنها تدي عليها، أو يثبت ذلك الوسائل الموجودة في زماننا، ثم يعرض الأمر عليه، فإذا ارتاحت نفسه واطمأنت أن يحتسب الأجر عند الله وأن يطلب من الله عز وجل أن يخرج عليه مصيبته فهذا فضل وخير منه، والله يأجره على ذلك، وإذا لم يريد فهو حر، أما أن يرتقي شاء البكارة ويدخل الرجل على المرأة على أنها ذكر، ثم إن هذا النوع من الجراحة فتح باب العياذ بالله الفساد، فتجد المرأة لا تبالي أن تقدم على الحرام تحت طمأنينتها أن غشاء البكارة يمكن رقه، فإبطال هذا النوع وقفل باب لا شك أنه يقفل باب مفاسد كثيرة ويقفل باب مفاسد وشرور عظيمة، فمنع هذا النوع كلية والحلول بين الطبيب من الناحية الشرعية ومن الناحية العرقية يمنع المفاسد المترتبة، لأنه لو وجد عذر لبعض فئات من المجتمع فإنه لا يجد العذر للفئة الثانية التي ربما أنها تقع في الحرام حقيقة ثم تدعي أنها اغتصبت أو أنه فعل بهذا بدون حق. فالشاهد أن مثلا الادعاء البكارة هذه من المسائل التي تحتاج إلى أن نفصل فيها، خاصة في هذا الزمان الذي أمكن فيه عود الغشاء كما نقول. نعم.
وإن ترك وقتها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمولي.
هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهي مسألة امتناع الزوج من وطئه لزوجته على سبيل الإضرار بها، فإذا امتنع الرجل من وطئ زوجته 4 أشهر واشتكت إلى القاضي، فإن القاضي يوقفه ويقول له إما أن تعود إلى المرأة وتفيق وتجامعها وتعطيها حقها وتعفها عن الحرام، وإما أن أطلقها عليك، هذا بالنسبة أو تطلقها أو أطلقها عليك. قصد المصنف رحمه الله من هذا بعد ما بين أحكام الإيلاء التي هي الأصل شرع في بيان ما يقاس على الإيلاء، فالشريعة حينما أعطت المرأة هذا الحق وهو مخاصمة زوجها بعد ثمان المدة وهي 4 أشهر وإيقافه شرعا، كذلك المعنى الذي من أجله شرع للمرأة أن تطلب بخير زوجها أو تطليقه موجود في حال امتناعه من وطئها بدون يمين، فمن حق أن توقف وتسأله الرجوع أو التطليق. ولا شك مما ينبغي أن يتنبه له كل مسلم أن الزواج له حقوق ومسؤوليات وواجبات، ومنها أنه يجب على الرجل أن يعفق امرأته عن الحرام، كما أنه يجب على المرأة أن تعفق زوجها عن الحرام، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن. فالواجب على المرأة أن تحفظ زوجها وتحافظ عليه، وكذلك الزوج الواجب عليه أن يحافظ على زوجته ويحول بينها وبين الحرام، خاصة إذا كانت صالحة وكان الزوج صالحا. فإن بعض الأزواج يتساهل في هذا الأمر وينظر إلى أن الاستمتاع بالمرأة مجرد شهوة، ولا يبالي يكثر من السفر، ولربما يغيب بالأشهر العديدة دون أن ينظر إلى حق زوجته في فراشها وحاجتها إلى من يعفها. كذلك أيضا المرأة ربما عاشت مع زوجها لا تتجمل له ولا تحسن التجمل له حتى تحفظ من الحرام، حتى لربما والعياذ بالله زلت قدمه ووقع في الحرام. وتعاطي الأسباب لا يخلي الإنسان من الإثم والعياذ بالله والحرج. ولذلك المرأة التي تقصر في حق زوجها في فراشه ربما كانت سببا في وقوعه في الزنا والعياذ بالله، وهذا تسأل عنها من الله عز وجل. والرجل الذي يقصر في حقوق امرأته ويغيب عن امرأته، أو حتى ما هو شرط أن يمتنع من وطئ 4 أشهر، بعض النساء قد لا تصبر شهر أو شهرين، كالمرأة حديث العاج بالعرس، قد أو المرأة التي تعيش في اختلاط أو في بيئة صعبة يصعب فيها الصبر، أو حال يدعو إلى الحرام، فمثل أن تكون بين أبناء عمومته أو أبناء خؤولته ويكون مجتمعه فيه نوع من الاحتكاك والأخذ والعطاء، أو يكون وضعها الاجتماعي يوقعها في مثل هذه المحرمات أو مخالفة الرجال، فهذا كله يشدد في أمره. والواجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء، والواجب على النساء أن يتقين الله في أزواجهن، وأن يحسن التباعد للأزواج، أن يحسن الرجل إلى زوجته، وأن يعلم أن من كمال دين الله عز وجل وكمال شرعه أن المؤمن يحتسب الثواب عند الله حتى في شهوته. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فهذا يدل على كمال هذه الشريعة وسموها. نسأل الله العظيم أن يصلنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا طلب الزوج المولي لزوجته أن تكفر هي من مالها يمين الإيلاء، فهل تصح الكفارة؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الحسن من وصعكين. على كل حال، إذا أصلحوا بينهما صلحا وقال لها مالي وكفري ورضيت بأن تكفر لا بأس، يعني إذا وكلها وكفرت فالحمد لله، لكن ليس من حقي أن أطالبها بذلك، وليس بواجب عليها أن تفعل ذلك. هو يحلف اليمين وهي تكفر، ما يمكن هذا. على كل حال، إذا لم يكن عنده مال ولم تكن عنده قدرة على أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإنه يصوم 3 أيام. فإذا وكلها في إخراج الكفارة ورضيت بذلك وقالت أنا أخرج من عندي، فهذه امرأة جيدة، هكذا النساء ولا فلا. لكن إذا وجد العذر، إذا لم يجد العذر على كل حال هذا أمر يرجع إليها، وإذا فعلت فالإناء ساقط والكفارة معتبرة، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل النشوز الذي يكون من المرأة يعتبر مقابلة للإيلاء كما لو أقسمت ألا تمكنه من نفسها؟ أسابقكم الله.
لا، ما يجوز للمرأة، أعوذ بالله، لو حلفت وقالت والله لا أمكنك من نفسي وأنها في ليلة قال جاء الله لا أمثلك من نفسي ليلة واحدة لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا أمر ليس من السهولة بالمكان. وهذا يعني يدل على أن المرأة ينبغي لها أن تأخذ الحذر في معاملتها لزوجها، وذلك في خطورة، لأن الزنا والحرام من الرجل أسهل من المرأة في بعض الأحوال. إذا امتنعت المرأة ربما نفر منها الزوج كلية، لأن الزوج بمجرد أن يشعر أن امرأته لا تحبه فكثير من المفاسد والشروط تترتب على هذا الشروط. والمرأة تستطيع أن تعلم أن زوجها الانشغال وكذا أنه إذا صرف عنها المحبة لوقت يعود لها في وقت. في فرق بين الرجل والمرأة، ولذلك عظم الشرع امتناع المرأة وعظم أيضا امتناع الرجل، لكن جعل للرجل حدا لم يجعل للمرأة. والله يحكم وله أن يفضل وله أن يميز. وهذا يدل على أن الشريعة تراعي أمورا دقيقة جدا في هذه المسائل. فعلى المرأة أن تتق الله، ولا يجوز لها أن تمتنع ليلة واحدة، بل حتى إذا دعاها إلى الفراش وامتنعت من ليلتها والعياذ بالله، كما في الحديث الصحيح كان الذي في رواية كان الذي في السماء عليها رضانا حتى تصبح. وفي الحديث الآخر أيما امرأة دعاها زوجها فأبت فاتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو أراد الزوج من عدم معاشرته لأهله ورزقه أن يردعها حتى تتوب إلى الله وتقيم الصلاة، فهل هو مولي إن طالت المدة، خصوصا وأنه يريد الإصلاح على الإضرار؟ أثابكم الله.
على كل حال، مسائل التأذيب لها حدود معينة. النبي صلى الله عليه وسلم أدب حتى النساء، وحلف أنه لا يطع شهرا وآل من النساء. هذه أمور يرجع إلى الزوجين وهما أعرف، لكن على لو كانت المدة دون مدة الإلاء وقصد بها الإصلاح فما على المسلمين من سبيل. هذا زوج وهو أدرى بأهله وأدرى بزوجه سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، ولذلك أمر الله عز وجل بتأجيل الزوجة إذا نشزت. والأفضل والأكمل، ذكر بعض العلماء وبعض الحكماء يقولون إن الأفضل في الحياة الزوجية ألا يلجأ الزوج إلى المعاقبة بالعواطف إلا عند الضرورة، يعني لا يصل إلى طريقة تشعر بها المرأة بأسلوب مباشر أو غير مباشر أنه لا يريدها، فهذا من أسوأ ما يكون ومما تترتب عليه العواقب الوخيمة. والعكس من المرأة أيضا، لا تشعر الزوج لا بأسلوب مباشر أو غير مباشر أنها لا تريده، لأن هذا هو دمار البيوت وبه تتهدم الأسر وتتشتت، لأن الله جعل هذا الرباط بين الزوج والزوجة قائما على المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة، والود هو خالص الحب. ولذلك يعني إن شاء الله السلامة والعافية، ربما يصل المحبة بين الزوجين إلى درجة الجنون، إن شاء الله السلامة والعافية، لأن ما بين الزوجين من المحبة والعواطف شيء لا يقلبه ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن هنا التلاعب بالعواطف والتأثير بالعواطف أمر لا تحمد عقباه. المرأة لا تستطيع أن تتحكم نفسها، لأنها بمجرد أن تشعر أن زوجها لا يريدها أو أن زوجها ليس راغبا فيها، وربما والعياذ بالله يعني أفسدت نفسها ودخلت عليها وساوس الشيطان فأصابتها الأمراض النفسية، وربما حدثت لها مضاعفات لا تحمد عقباها. ومن هنا انظر إلى حكمة الشريعة الإسلامية في كثير من المسائل التي بين الزوجين، كيف أن الشرع جعل لها. وانظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج من البيت وهو خارج إلى الصلاة التي جعل الله قرة عينه فيها صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك قبل أن يخرج من البيت يقبل زوجته. لماذا؟ هو خارج إلى عبادة وإلى ذكر، دين له سمو وكمال، دين عظيم. يعني إن جاء البيوت أقام على أكمل ما تقوم عليه البيوت، إن جاء للذكر هزبها وقومها وأرشدها وجعل دعائم التهذيب والغش موجودة متوفرة في بيوت المسلمين، ما يخرج من البيت حتى يقبلها، حتى يكون آخر الأهل.
ما يدل على الرضاق وعلى المودة وعلى المحبة وعلى الرحمة وعلى الإلف والتواصل. وهذا ما هو بمنقصة للرجل، هذا كمان، لأنه فعله أكمل الرجال وأكمل الأمة صلوات الله وسلم عليه. فليس بالدين الذي حجر الناس في الرهبانية وفي المساجد وعزلهم عن الأسر وإقامتها بالمعاملة اللطيفة، كل شيء جعل الإسلام له حقه وقدره. فكما أن الجهاد يقوم ببذل الأنفس وتسيل فيه الدماء لوجه الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وكسب شوكة أعداء الله عز وجل، كذلك في الأسر تجد المودة، تجد الرحمة، تجد التعاطف، تجد اللين، تجد الكمال الذي قامت عليه هذه الشريعة الإسلامية خاصة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تلاعب الزوج بالعواقب أو تلاعبت الزوجة بالعواقب فعندها لا تحمد العواقب، لأن المرأة إذا عاشت في مواقف مشرقة ووجدت الزوج يعطف عليها وعاشت في غلطات تصبر منها مع الزوج ومع ذلك تجد منه دلائل تشير على حبه لها، ضحت من أجله وصبرت من أجله، حتى إن وهذا معروف في قصص الأولين وأخبار الأولين مما ذكره الحكماء، القصص الهادئ الحقيقي الذي مبني على وقائع صادقة، أن المرأة ربما أحبت زوجها وامتحنته واختبرت بمواقف عاطفية معينة صدق معها فيها حتى وقفت معه في آخر عمره في أحلك الظروف وأشدها، ولربما ذهب جماله بحج الشباب، ولربما ذهبت قوته وذهبت صحته، حتى أن المرأة تحب زوجها بصدق المحبة من المواقف التي رأتها منه من صدق المشاعر وصدق المودة، فإذا ذهب عنها كل شيء جاءت عند قدمين محبة ولم يختل حبها وودها، بل ربما زاد أكثر. وهذا كله يحتاج إلى أن يضحي الإنسان من أجله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسس التي ينبغي الإنسان أن يراعيها: خيركم خيركم لأهله. وهذه الخيرية تحتاج منا أن لا ينفس الإنسان المشاعر، فالمرأة والرجل ينبغي عليهم الحذر في الأمور التي يعاقب كل منهما الآخر، خاصة في أمور الفراش. ولذلك واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعل الأمر مرتبا، لأن المرأة المؤمنة الصالحة التي تخاف الله عز وجل إذا ذكرها زوجها بالله تذكرها: يا هذه اتق الله، يا هذه خافي من الله. والزوجة إذا رأت زوجها يسهر الليل يتأخر عنها وضيع حقها قالت: يا هذا اتق الله. والمفروض في الزوج حينما تقول له امرأته يا هذا اتق الله أن يجعل الجنة والنار أمام عيني، وأن لا ينظر نظرة الكمال يقول تقولي لك اتق الله أنت المخطئة أنت كذا. لا، دائما إذا سمعت أحدا يقول لك اتق الله فرمي نفسك إلى الحبيب أنك المخطئ. كان السلف إذا قيل للرجل اتق الله جلس يبكي من خشية الله عز وجل والخوف، وبذلك تمت نفوسهم إلى العليا إلى الخيرات ففازوا بخير الدين والدنيا والآخرة. فعلى المسلم دائما إذا قرأ زوجته اتق الله يتق الله ويعتقد أنه مقصر، يقول لها المقصر حتى يسمي نفسه عن أذية الزوجة، والعكس. فالمرأة قال الله تعالى: فعظوهن. بعدين جاء قوله: واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع، انظر كيف سبحان الله العظيم حكمة الشريعة تقول واهجروهن في المضاجع، فجعل العقوبة بالأفعال لا بالأقوال، وهذا يدل على كمال الشريعة، لأن الكلمة النابية من الزوج وطنها أليم وجرحها عظيم، ويبقى مع المرأة ربما سنوات ولا يمكن أن تنسى هذه الكلمة خاصة إذا مست مشاعرها. فجعل الأذية في العواطف بالأفعال، واهجروهن في المضاجع، ما جعل الهجر في أشياء أخرى من القول. وهذا يدل على أن المشاعر والعواطف التي بين الزوج والزوجة ينبغي لكل منهما أن يحذر الإنسان بها. واستعيذ من وفقه الله ووعظ بغيره وانزجر عن هذه الأمور ولم يسر إليها إلا إذا بلغ الأمر مبلغه، فما حيلة إذا لم يكن إلا الأسنة والقناة، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هذه أحوال خاصة وأمور خاصة يحكم فيها ويفتى بحسب وجود الحاجة وبقدرها. الله تعالى. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمكث الإمام في المصلى، هل النهي أن يجلس بعد السلام ووجهه إلى القبلة، أم أن النهي عن جلوسه بعد الانصراف؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجلس الإمام ووجهه للقبلة قدر ما يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، كما ثبت حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره، ثم ينصرف. والسبب في هذا أنه يعطي الناس ظهره، ولا ينبغي للإنسان إذا جلس أمام الناس أن يعطيهم ظهره إلا من حاجة. فلما انتهت الحاجة لإمامته بالناس وصلاته رجع إلى الأصل من الإقبال على الناس بوجهه. ولذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف إلى المصلين. والانصراف ينبغي أن يكون كاملا، يعني يقبل على الناس ويجد حتى تكون ميمنة الصف ميسرة له، وميسرة الصف ميمنة له. وأما الانصراف الجزئي كأن يجلس ويعطي الناس شقه الأيمن، فهذا في حالة ما إذا صليت ببعض الناس مسبوقين، فإذا سلمت لا تستطيع أن تقف في وجوه، أن تكون في وجهه. فاستحب العلماء أن تجلس تعطيهم كتفك الأيمن إذا كان يسلمون لأنفسهم، حتى لا يكون فيها يعني سجودا للشخص أو ما يظن لو نظر ناظر من بعيد كأنه يسجد لمن أمامه، وهو شأن الأصنام أنها على حالة يأتي الساجد بين يديها. ومن هنا كرهوا وقالوا أنه لا يعطيه وجهه، لأنه إذا أعطاه وجهه كان كالساجد له، وإنما يعطيه كتفه الأيمن. الأيمن يعطيه الصخر إذا كان مثلا صليت لشخص معك، ثم جاءوا مسبوقين في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية أو في آخر الصلاة، هذا أكيد أنك إذا سلمت تجد أمامك صفا أو بعض الصف وهو يصلي وأنت أمامه. هذا استحب العلماء رحمهم الله أن يراعيه الإمام إذا صلى بالناس، أنه لا يقبل عليه نظام كاملا ولا يجلس إلى القبلة. وأما مسألة الانصراف من المصلى، الانصراف من المصلى بعد انتهاء من التسبيح والتحميد والتكبير 33، وقول تمام المئة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في رواية في يومين يد الخير على كل شيء قدير. إذا قال تمام المئة هذا ينصرف، قالوا لأنه متقدم على الناس وله مزية على الناس، ولا يجوز لأحد أن يتميز عن الناس في من هو أكبر منه، وقد يكون من هو أعلم منه ومن هو أفضل منه، وقد يكون فيهم والده. فقالوا في هذه الحالة هو متقدم عن الناس، وهذا شرع للصلاة، فإذا انتهى من الصلاة ينصرف. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس في المصلى إلا في موضعين، كما في صلاة الفجر كان يجلس إلى طلوع الشمس، وبعض الأحيان قبل طلوع الشمس يقوم، لما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يأتونه ويجالسونه بعد صلاة الفجر ويتحلقون عليه حلقة حتى يخوضون في أمور الجاهلية وما كانوا فيه، فيضحكون ويتبسم كما في صحيح مسلم وغيره. فهذا يدل على أنه بعد صلاة الفجر يجلس في المصلى. وأما بالنسبة للصلوات أو توجد حاجة يأتي سائل أو يأتي مستشكل ويحدثه في المصلى، أو يحتاج إلى أمر يريد أن ينتظر فيه في المصلى، المهم عند الضرورة والحاجة. في غير الضرورة والحاجة يريد يمكن في المسجد يقوم إلى ساري، يقوم إلى مكان آخر. ولذلك كانوا العلماء والأئمة يراعون هذا، أن المساجد الذين كانوا على علم وبصيرة كان يجعلون مجلس الفتوى ومجلس الصلاة، بعد ما ينتهي من الصلاة يقوم لمجلسه الذي ضرب فيه الناس حتى يأتوا للفتوى والسؤال. وهذا من أنسب ما يكون، وهو من فقه الإمامة وآداب الإمامة كما ذكر بعض أئمة العلم رحمهم الله والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع للمأموم الجهر بالتكبير وأذكار الركوع والسجود في صلاة الجماعة؟
إذا كان يريد الإثم وأذية الناس والإضرار بهم يفعل ذلك. الجهر من المأموم يشوش على من سواه ويشوش على المصلين، وهذا مجرد ومشاهد. وأذكر عشرات المرات أن في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقرأ التشهد ولا أستطيع أن أسبح، أو أخشى في تسبيحي بسبب ما من بجواره يرفع صوته، هذا لا ينبغي ولا يجوز، هذا من الإبراء، وخاصة أذية المصلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل أن يحضر إلى الصلاة حتى لا يؤذي الناس ببخره. فإذا كان هذا بالبخر والرائحة كيف من يؤذيهم في خشوعهم وذكرهم لله عز وجل؟ ولربما التبس على الناس، حتى إن بعض الأئمة قد يلتبس عليه، المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته، ولا يشرع إلا في مسائل نادرة، ومنها أن يكون الصف طويلا، أن تكون هناك صفوف بعيدة جدا، ولا يمكن التبليغ إلا بالسماع بالضرورة والحاجة. وهذا لها دليل حديث أبي بكر رضي الله عنه الصديق في مرض من السنة في مرض الوفاة، فإنه كان يرفع صوته ويسمع الناس من ورائه، هذا الذي يشرع في رفع صوت المأموم، أو يريد أن ينبه الإمام هذه الأمور، أو التأمين، الأذكار التي ورد رفع صوت المأموم بها من التأمين هذا مستثنى، كالتأمين فإنه مستثنى، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، فيه أذية وفيه إضرار وتشويش عن المصلين، ولا شك أنه في بعض الأحيان يشوش علينا، لكن إذا كمل خشوع الإنسان قد لا يضره مثل هذا، لكن الغالب أن يضر ويشوش، في الواجب على المأموم أن يحفظ صوته، وأن يحفظ صوته بقدر ما يحرك به شفتيه، وهذا هو حد الإجزاء، فإذا نبست شفتاه بالتسبيح والتسميع والتحميد والتكبير والأذكار والأدعية، فإن هذا هو القدر المعتبر، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يتحرى العدل بين نسائه هل يلزمه أن يعدل أيضا في الوطء والفراش؟ أثابكم الله.
العدل هو في الفراش، العدل في الفراش كما هو في غيره من النفقات ونحيها، والعدل في الفراش فيه جانبان، الجانب الأول مسألة أن ينام معها ويزيد، هذا حق مجمع عليه لأن النصوص الشرعية دالة على ذلك، قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ أنه قال من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة يشقه مائل، نسأل الله السلامة والعافية. قيل شقه مائل يعني مشلولا، يعني نصفه مشلول، وهذا من صلى الله السلامة في عرفات يوم القيامة، وقيل شقه مائل أي أن كفته والعياذ بالله تميل بالسيئات والأوزار والآثام، وهذا يدل على عظم ظلم النساء، وهذا يدل على حديث البخاري في الصحيح إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فجعل حق المرأة مع اليتيم، وهذا يدل على أن الإخلال به فيه وزر عظيم، ومن هنا قال جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعدل في البيتوتة يبيت عنده، لكن لو أنه جامع قد تكون امرأة أدنى من أخرى، وقد تكون أكثر أدبا، قد تكون أكثر إكراما له، فتكون محبتها له أكثر من جهة القلب، فهذا لا منام تحيد، يعني القوة في الجماع والإتيان هذا ما هو مطلوب، اللهم هذا قصني فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذا شيء لا يملكه الإنسان، قد تكون المرأة من أجمل النساء ولكنها من أسوأ النساء لسانا فتمقتها النفوس وتنفر منها الطباع، وقد تكون المرأة أقل جمالا ولكنها أكثر صلاحا أكثر أدبا وحشمة وأدرى بطريقة حبها لزوجها ومحافظتها على وده ومحبته فتكون أكثر حظا، ومن هنا يرجع الأمر إلى اجتهاد المرأة، المرأة الموفقة هي التي تعرف كيف تحرص على ود زوجها وإرضائها، هذا على كل حال المطلوب، المطلوب أن يبين، لكن مسألة قوة الجماع وضعفها هذه مسألة لا يطالب فيها بالعدل، فالمرأة التي هي أكثر حظرة ليست كغيرها، والأمر مرده إلى الإنسان في ذلك، لا حتى أنه لا يستطيع أن يملك نفسه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يشد عائشة واستأذن زوجاتي أن يمرض عند عائشة، ولما سئل كما في الصحيح من حديث عن ابن العاص رضي الله عنه أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، فهذا يدل على أنه قد تقع المرأة في مكان الحظوة لكمال دينها واستقامتها وجمالها، وهذا أمر يختلف فيه النساء، وليس الزوج مسؤولا عن تحقيق العدل في مثل ذلك لتعذره وصعوبته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.